نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يوم السبت والأربعاء على الهواء مباشرة ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة، ونود أن نخبركم بأنه من يوم غد الخميس بإذن الله ستبث حلقات يومية بمناسبة معرض الكتاب الدولي بالكويت، وذلك في تمام الساعة 6:00 مساء وتعاد في الساعة 11:00 صباحا ما عدا يومي السبت والأربعاء، فتبقى على الوقت المعتاد. نعم شيخنا المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يبدو أن له عناية بالبحث العلمي.
نعم.
يقول ما مدى أهمية التوصيات في ختام البحوث والرسائل العلمية؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، العادة أنه يطلب من الباحث بعد أن يكتب الخاتمة يكتب توصيات. التوصيات مفادها أنها يكتب المقترحات البحثية التي يمكن أن تكون أبحاثا سواء ماجستير دكتوراه أو أبحاث ترقية أي ما كانت، خرج بها الباحث أثناء بحثه وجدها ثغرات بحثية تحتاج إلى من يستوعبها كلاما وبحثا وجمعا ودراسة، وما وجد ذلك فيها وبحثه لا يحتمل أن يبحثها في داخل البحث إلا مر عليها مرارا أو شيء من ذلك، أو ما استطاع يمر فقط تستفاد من غيره مر بشيء من ذلك. يعني فهي أفكار تتولد ترى من 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 السبر والتتبع والاستقراء اللي حدث في بحثه هو، فهو يقترح عدد من الأفكار. هذه يجي في التوصيات. التوصيات أصلها يوصي من بعده يكمل المشوار فيبحث مثل هذه الموضوعات في فيها إتمام لبحثه هو نفسه أو لها علاقة كبيرة ببحثه هو، إذ لا يمكن يقترح شيء ليس في ضمن بحثه. واحد يجي بحث في كذا يبحث يقترح شيء بخياله، يعني ما مر معه إطلاقا في داخل البحث، هذا يعني ليه غلط وهذا ليس صحيح، لأنه حين المقصود ما هو إملاء. أنت ما تملي مقترحات أنت في التوصيات، إنما توصي ببعض ما ظهر لك الحاجة إلى بحثه أثناء البحث، وبحثك لا يحتمله وأنت ما بحثت في بحثك. هذا هو أصل التوصيات. ثم بعد ذلك ربما كان تتضمن التوصيات الإشادة أو معنى صح الإلماع إلى بعض الجهات المتخصصة التي ينبغي عليها العناية بجانب ما بطرف ما من موضوعات معينة، فيوصي الجهات تلك العلمية البحثية الجامعية أي ما كانت إنهم يعتنون بالقضية الفلانية ترى مهمة جدا، وهذا مما من تخصصكم أو مما ينبغي العناية به من جهتكم من طرفكم أنتم أولى الناس بها، يبدأ يوصي الجهات المعنية في هذا الباب، وحينئذ يقترح عليهم أشياء ثانية. طبعا الجهات المعنية بهذا الباب غالبا الوصاية بها تكون من ناحية إما رعاية الأبحاث أو استنباط الجانب الدعوي منها وتوظيفه في الجانب البحث توظيفه في الجانب الدعوي والاستفادة منه، أو بقضية ما يعني هذه إقامة ندوات مؤتمرات حول بعض القضايا يعني بهذه الطريقة تكون هذه إذا خاطب الجهات المعنية بهذه الطريقة العلمية البحثية الجامعية أي ما كانت عنده. هذه غالب التوصيات تكون بهذه الطريقة. بعض الناس يا أخو يا ولدي ما شاء الله تبارك الله توصياتهم مقترحات بحثية بامتياز، أنت عليك بس تأخذ العنوان والله عينك تروح تنبش في الكتب، ممتازة جدا. ولهذا من مضان معرفة الأبحاث العلمية للإخوة طلبة الدراسات العليا اللي دائما يسألون يعني بعنوان شيء، فتش في الرسائل العلمية في ذات التخصص اللي أنت معتني به، اذهب إلى قسم التوصيات اجردها، استخرج ما وصى به الباحثون في مثل هاي، إلا ما يقع عندك شيء من الأب يعني شيء من العناوين سبحان الله تستهويك دبش وشوف بعد ذلك. فهي بعضها أفكار بحثية بامتياز بمعنى الكلمة يعني ويشاد بها حينئذ. أما بعض الإخوة للأسف طبعا هذا باب يا ولدي، هو موضوع التوصيات ليست اعتباطا، موضوع هذا عبارة عن وصلة لإكمال قضية البحث في موضوع إمتى تدعت جانبا منه، فتوصي من بعدك من الباحثين، ترى هذا 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 يا شباب، يا باحثين، يا محققين، يا كذا، يا علماء، ترى هذا يحتاج إلى بحث، أنا وجدته يحتاج إلى بحث، تفضلوا ابحثوا. عبارة عن توصية تكون صلة لمن بعدك، وهكذا يستمر المشوار. فضحت الفكرة؟ قل من يحسن الكتابة في هذا الباب. بعض الكتابات وللأسف، وهو من وقفنا عليه، وبعض حديثا وردتك يا ولدي شيء مضحك، يظن التوصيات عبارة عن موعظة، أول شيء أوصيه بتقوى الله عز وجل وكذا، ثانيا أوصيه بقيام الليل ومراجعة القرآن،
في بحث فقهي
بحث فقهي وبحث دكتوراه وبحث في يتكلم عن قضايا في المصطلح الحديث، كيف الكلام كل كذا، بالحفاظ على صلاة الجماعة في المسجد، هذه توصيات بحثية. هذا خطأ مشين، ولا أدري بديك سبحان الله كم مرت، أقل شيء لو مرت أثناء الرسالة لما قدمت، هل لما تيجي تتباع احذفها يا أخي، يعني الواحد يستر عورته، يعني ما يصير بهالطريقة، شيء مضحك بمعنى الكلمة، أن تمر بعض الأشياء أو إنشاء إنشائية أو خطابية، هذه لا معنى لها، هذه ما هي توصية، هذه ليست توصية، ليس المقصود بالتوصية أن تنشئ لي خطبة أو موعظة أو شيء من ذلك، ترى هذا ليس هو المقصود، يعني يظن معنى التوصية من الوصية، وصيني، كان يقول لك يلا وصيني لأمور الآخرة وأمور الدين، مو هو هذا، التوصيات مقصود بها أن تأتي بأفكار بحثية تكون أنت الصلة بينها وبين تقديمها للباحثين حتى يكملوا المشوار. العناية بهذا الباب قل من يحسنه، والأمر الثاني قل من ينفع، بيعطيك عناوين ممتازة بمعنى الكلمة فعلا، لأنه المقصود الانتخاب، وإلا ترى اللي ما يحتاج بحث كثير جدا، لكن تنتخب أشياء ممتازة تراها لمن يكمل بعدك المسيرة، وحينئذ تستفيد، هذا تستفيد معنى الكلمة. وأظن أن بعضهم جمع بعض هذه التوصيات في سلسلة معينة، أظن والله أعلم، إما خاب ظني في منصة تكس أو تويتر قديما معروف بذلك، وجعل لها رابط أو شيء، قال جمعتها من توصيات الباحثين وشيء، وجمع أكثر من 1000 توصية، أكثر من 1000 تقريبا أفكار بحثية، وفي تخصصه أظن تخصصه في الأصول كمان، أصول الفقه. القصد أنه هذا باب يعتنى به، لكن لا يحسنه كل واحد، هذا هو الموضوع.
أيضا في التوصيات قد يوصي مثلا بعض الجهات مثل المصارف ونحوها، يوصي مثلا بتعديل بعض المعاملات، بإنشاء معاملات أخرى بدل المعاملات المحرمة اللي عندهم، فيكون مثل هذه
جميل. وهذا ممكن، هذا برضو ممكن. ايش قلنا؟ انه من ضمن التوصيات وهي مهمه، الجهات المعنيه بهذا الامر يعطيهم شيء من الاستفاده من هذه الابحاث، انتوا راجعوا ما عندكم من مثلا انت ذكرت المصارف ولا البنوك، ممتاز، خاصه اذا كان بحثه بحث فقهي في المعاملات المعاصره، فياتي هو نفسه انتقد مجموعه من هذه الابحاث وشيء من ذلك، فياتي بالتوصيات يوصيهم بمراجعتهم عليه حتى لتوخيا لموضوع البعد عن الحرام والتوخي للحلال، ممتاز، هذه من التوصيات، جيد. هو هذا الان يخاطب الجهات المعنيه بالاستفاده من هذا البحث، وينبه ترى انتوا الجهه، ترى انتوا معنيه، انتوا الجهه الفلانيه تراكم معنيه بتصحيحا، انتوا معنيه برعايه للابحاث، انتوا معنيه باقامه كذا، وانتوا بهذه الطريقه من طرق الرعايه، نسال الله التوفيق للجميع. نبدا بسم الله. هذا ولدي كتاب عظيم وجليل وقديما خرج اصلا من قبل، يعني مده طبعته الاولى تقريبا لها جاوزت 65 سنه طبعته الاولى تقريبا. اخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور محمد اديب الصالح رحمه الله عليه، وهو أستاذ معروف متمرس له عدد من المخرجات والتحقيقات، هو لما بحث في الدكتوراه كان من ضمن ما نقب فيه من المخطوطات وجد مخطوطة هذا الكتاب، وهي تعتني بقضية مهمة له علاها لها، لا يعني هي أصلا في علم سار من العلوم المألوفة الآن، الحمد لله الآن سار عندنا مجموعة من الكتب تتعلق بهذا العلم، وهو علم التخريج. التخريج علم طرقه الأصوليون والفقهاء، وهو المقصود به تخريج الفروع على الأصول، أو تخريج الأصول على الفروع، أو تخريج الأصول على الأصول، أو تخريج الفروع على الفروع، هذه 4 أنواع طبعا، الأول والثاني يعني الكلام فيه المؤلفي نوعا ما يوجد، الثالث اللي هو الأصول على الأصول، هذا الآن بدت كتابات حديثة تخرج عندنا، وأظن تبني مشروع من المشاريع العلمية وشيء من ذلك، والفروع الفروع أحسن منه، يعني يوجد هذا شيء منهم. المقصود هذا يعد من الكتب الأولى التي صدرت عندنا في هذا الباب، ولا يضارعه إلا كتاب التمهيد للأسنوي، وهو كتاب مشهور أيضا كذلك، لكن طريقته في التصنيف غير هذا. مع أن الفكرة مسبوقا نوعا ما، العلامة أبو زيد الدبوسي في كتاب المشهور تأسيس النظر قد ألمح إلى هذا وسبق، مع أن المؤلف ما أتى بالمقدمة بشيء من ذلك إطلاقا ولا في أثناء الكتاب، يدل على أنه وقف على كتاب أبو زيد الدبوسي، مع أنه عاش في بغداد حيث كان أبو زيد الدبوسي أيضا كذلك. المقصود العلامة أبو المناقب رحمه الله شهاب الدين ابن محمود، شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني العالم الشافعي المعروف، توفي عام 656 الهجرة رحمة الله عليه، قتل على يد التتار، صلى الله تقبله شهيدا، قتل على أيديهم، وألف عددا، هو الحقيقة ذكر له عدد من الكتب لكن لا يعرف حتى اليوم له إلا كتابان، هذا الكتاب وهو تخريج فروع، والكتاب الثاني تهذيب الصحاح المشهور الذي طبع قبل أكثر من 75 سنة في 3 مجلدات، وهو تهذيب في صحيح الجوهري المشهور المعروف، وطبع هذا الكتاب بعنوان تخريج الفروع على الأصول للعلامة الزنجاني رحمه الله، وهو كتاب سار سيارا معروفا وتدول كثيرا. أصل تخريج الفروع على الأصول أن يأتي الفروع إلى الفروع الفقهية، خرج على الأصول التي بنى عليها العلماء مثل هذه الفروع، وكان يأتي إلى ورتب على حسب الأبواب، أبواب الفقه، أبواب الطهارة، أبواب الصلاة، الأبواب الفقهية المشهورة المعروفة إلى آخر الكتاب، فيذكر المسألة الأولى الأصلية، يحرر شيئا إن كان فيها نزاع، طبعا هو حصر الخلاف بين الشافعية والحنفية فقط، هو من علماء الشافعية أيضا، ثم بعد ذلك يأتي الأصل، ثم يأتي بالفروع المبنية عليها، سواء يخرج على طريقة الحنفية أو الشافعية أيضا، يذكرها بهذه الطريقة، وله في هذا بعض المزايا، يعني هناك أشياء خالف فيها، يعني ذكر فيها حتى خالف في مذهب الشافعي، ذهب فيها عندما يذكر أحيانا بعض الحنفية ما ظاهر المذهب يخالف ظاهر المذهب، يذكر معالي محمد الحسن الشيباني، وقس على هذا في طرائق الاستدلال والاستشهاد لها وشيء من ذلك، فهو كتاب ثري أصلا، فكرته كانت إبداعية رحمة الله عليه. أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور محمد أديب الصالح في هذا العمل العلمي الذي أخرجه على نسختين خطيتين كلتهما مصريتين، واحدة في الأزهر والثانية في دار الكتب، أخرج عليهم الكتاب، قدم لها بمقدمة مختصرة جدا، ترجمة مقتضبة لأبي المناقب الزنجاني، ثم بعد ذلك تكلم عن فكرة الكتاب وكيف أتت فكرة الكتاب، يعني أيضا في ورقات وشيء من ذلك وألمح إليها وشيء من هذا ورحمة الله عليه. خرج الكتاب الأول طبعا الأولى، وقبل قلنا قبل أكثر من 65 سنة تقريبا، طبعته جامع دمشق، لما خرج الطبعة الأولى احتفى به العلماء والباحثين والجامعات، وصار مقررا بعد ذلك على الجامعات، بعض الجامعات الشرعية في بعض الدول العربية، هذا جعله يعيد النظر في أعماله اللي هوامشه وكلامه وتوثيقاته شيء من ذلك، فعاد النظر فيها فأثراها علميا، لأن طلبة الدراسات العليا كانوا يحتاجون إلى نوع من البسط والتوضيح وشيء من ذلك، ففعل كذلك، فزادها شرحا وتوضيحا وتدقيقا وتخريج الأحاديث وشيء من ذلك، وطلعت الطبعة الثانية بعدها ب 11 سنة، ثم طلعت الطبعة الثالثة، وضحت معي الضحى الثالثة أو الرابعة، زاد فيها أشياء، عاد العمل من جديد من ناحية، يقول خرجت كانت هناك كتب في حيز المخطوط طبعت عندنا الآن، فزاد عنده العناية بتوثيق ما نقل عن الحنفية والشافعية والعزو إلى فلان وإلى فلان من المسائل بهذه الطريقة وتدقيقا، فزاد توثيقا وتدقيقا وجمالا ورحمة الله عليه، وأخرج عندنا، يعني توفي رحمة الله عليه قبل فترة، يعني قبل أكثر من عقد من الزمان، وهذه هي الطبعة بين أيدينا من مطبوعات مكتبة العبيكان وفقهم الله، وهذه هي طبعتهم، الشيخ في هذه الطبعة طبعا عاد أعيد الصف وزادها تحريرا وتدقيقا وتحشية، والكلام عليها كما ترى بهذه الطريقة رحمة الله عليه، وهو والكتاب إذا أعاد فيه النظر صاحبه وهو أدرى بما فيه، خاصا إذا كان له عناية متواصلة به لإلحاق لكل فوائده، فهذا حسن جميل، يخرج عندنا الطبعة الأخيرة حاجة طيبة جدا، وإن كانت الطبعة الأخيرة التي عليها لها مقدمته قد كتبها آخر مرة عام 1419، لأنه توفي بعد ذلك فترة، وهذه الطبعة تقريبا عام 43، وهي الطبعة الرابعة للكتاب في مجلد كما ترى من صدارة مكتبة العبيكان وفقهم الله.
شيخنا ذكرت من الزنجاني لا يعرف له إلا كتابان، صدر له كتاب ثالث تفسير الزنجاني طبع في دار الطيب الخضراء بعناية أخونا عبد الله شرف الدين داغستاني، عنوانه روضة المستنشر خزانة الإمام المستنصر.
ايوه هذا كتاب صغير اظن
في مجلد
في مجلد ايوه احسنت جزاك الله خير نبهتنا. هذا سلمك الله كتاب اخر وهو بعنوان علم مقاصد الشارع، هذا ايضا احد الفنون التي صار يصنف فيها استقلالا بعد ان كان يكتب فيها ضمنا، والعلماء عالم واهل الاجتهاد والفتوى منذ الازل وهم لهم عنايه بعلم المقاصد ولهم فهم له حقيقه على الحقيقه القرن الاول والثاني ولا اما كلهم، الا ان الاستقلال به كتابه كان متاخرا نوعا ما، فكتبت فيه من اشهر من كتب فيها استقلالا العلامه الشاطبي رحمه الله وتوالت الابحاث بعده. على العموم هذا الكتاب بين ايدينا عباره، هذا يصلح كماده اوليه لطلبة الدراسات أو الجامعات والكليات. صاحبه أو صاحب هذا البحث أو الكتاب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة رحمة الله عليه، توفي قبل حوالي 6 أو 7 سنوات تقريبا رحمة الله عليه. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز الربيعة في هذا الكتاب هو نفسه يقول كانت لي عناية بعلم المقاصد، يقول دراسة وتدريسا وإشرافا ومناقشة وغير ذلك، فهو الحقيقة عنايته به وتدريسه هذا الجانب التطبيقي الآن مع ما جمع مع الرسائل الكثيرة التي كان يشرف عليها أو كان ناقشها ماجستير أو دكتوراه وهي كثيرة، وأتى بمجموعة من العناوين ذكرها وأعطاها باحثين بأسمائهم كذا شيء من ذلك، هذا كله بعد فترة طويلة اختمرت عنده القضية فلخص ما بين يديه من هذه كلها، يعني هو الآن هذا يعتد خلاصة تلك الرسائل والمراجعات والتدريس وجعلها في هذا المجلد الذي سماه علم مقاصد الشارع لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيع رحمة الله عليه. وأنا كنت أتمنى من أخواننا في مكتبة العبيكان وهم المتولين لطباعة هذه الكتب أن العالم إذا مات يجعل له ترجمة حتى يعرف شيء ولو مقتضبة ولو ورقة واحدة، ويكتب في سنة هنا يكتب سنة وفاته كذا حتى يكثر الترحم عليه ويعرف الناس أنه صاحب الكتاب قد مات. طبعا هنا هذا الكتاب عبارة عن عدد من الفصول وهي قرابة يمكن 9 فصول يا ولدي. المقدمة الفصل الأول جعله أشبه ما يكون فصل تمهيدي فيه تعريف مقاصد المقاصد ومسائلها واستمدادها المشهورة هذه وحكم تعلمها، ثم الثاني في تاريخ التأليف في هذه المقاصد وبدأ يتكلم عن تاريخ تأليف المقاصد في المدونات الأصولية وبعد المدونات الأصولية أو بعد صح قبل تميزها وبعد تميزها وتكلم عنها، ثم خلاصة ثم مضان البحث. الفصل الثالث جعله خاص باعتبار مقاصد الشارع وجعل فيه مبحثين، مبحث خاص بالقضيتين العقديتين الأولى في التحسين والتقبيح وذكر ما عليه أهل السنة، ثم قضايا تعليل أحكام الله التعليل في دخول التعليل في أحكام الله عز وجل، والثاني اعتبار المقاصد وقد نوع في عدد من الاعتبارات لأنها تختلف عدد ذكر عدد من أنواع الاعتبارات. الفصل الرابع في طرق معرفة هذه المقاصد وقسمها إلى قسمين طرق أصلية وطرق فرعية وتكلم عنها، ثم الخامس تقسيم هذه المقاصد بعدد من الاعتبارات، وهنا عندنا أطول فصول الكتاب لأنه جعله في 14 مبحثا كل مبحث خصه بنوع من أنواع التقسيم لهذه المقاصد وتكلم عنها، ثم خصائص مقاصد الشارع وتكلم عن الخصائص الأصلية والخصائص الفرعية، ثم تكلم عن قواعد هذه المقاصد وتكلم عن القواعد العامة والقواعد الخاصة، ثم الفرق بين مقاصد وما بينها من الصلة، يعني الفرق بينها وبين التعليل، الفرق بينها وبين السبب، الفرق بينها وغيرها يعني من هذه، ثم التاسع والأخير عندنا ما يتعلق بعلاقة هذه المقاصد بالأدلة سواء متفق عليها الأدلة أو المختلف فيها، وكل واحد عقد له مبحثا خاصا رحمة الله عليه، والكتاب قلت لك عبارة عن خلاصات لما وقف عليه وأشرف عليه وخرج مرضيا عنه في مناقشة أو إشراف رحمة الله عليه. الكتاب من إصدارات في مجلد من إصدارات مكتبة العبيكان. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية، رسالة علمية نوقشت قديما عام 1394 يعني لها الآن نصف قرن يا ولدي، نصف قرن لها حتى الآن. هذا الكتاب صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الدكتور صالح بن سعود آل علي وفقه الله جاء إلى قضية رأى أنها مهمة جدا، والسبب مهميتها أنها تحتاج إلى تنبه ويقظة من المفتي والمجتهد، فإنها ليست على طريق ليست كلها سواء، اعتبارها مهم وإهمالها مشكلة، فحينئذ تحتاج إلى ضوابط وقواعد، ومع ذكر الأمدجة والأساليب وتنوع تصرفات العلماء بهذه القضية المهمة. القضية تتعلق بها أمرين مهمين، الأولى سد الذرائع والثانية الحيل وطرائق الحيل، وكلا الأمرين هذا كثر الكلام حولهما، فاحتاج إلى في هذا البحث الذي سماه الذرائع والحيل وموقف الشريعة الإسلامية منها. انتبه، موقف الشريعة الإسلامية منها سيخص حكمها بمبحث أو بباب، وهو الباب الثاني، وهو أطول أبواب الكتاب، لأن قال وهو الغاية أصلا لذكر حكم هذه الضرائب وهذه الحيل. ما حكمها؟ طبعا هي لن تكون لها حكما واحدا كذا بإطباق، بل سيجعل لها، سيقدم بتقسيمات وأحوال وأنواع، ثم سيأتي وسيطيل لأنه سيدلل عليها أيضا لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعود العلي وفقه الله. أما بحثه فقد قلت لقدمه، قسمه إلى ثلاث أبواب. باب جعل فيه القضايا، أول ما بدأ بتقديمات معينة، قال إنها لازم مهمة، جعل المبحث الأول خاص في ذكر الاجتهاد فيما لا نص فيه، وأتى في الكلام على عدد من القضايا، القياس والاستحسان والمصالح المرسلة والعرف والعادة لعلاقتها بالباب، ثم تضمن كلامه على مسألة المصالح والمفاسد ومقاصد الشريعة وتقسيم المصالح والمفاسد وشيء من ذلك وتكلم عليها. الباب الأول بعد ذلك عقده فيما يتعلق بهذه القضية، بس عشان نشوف الإخوة، الباب الأول جعله خاص بما يتعلق بالتقسيمات والحول، هذا الباب الأول وهو أكثر أبواب الكتاب فصولا، فجعل فيه هذه الفصول السبعة يتعلق بقضايا، أولها معنى الذرائع ثم أقسام الذرائع، طبعا أعرج على تقسيم القرافي وابن القيم والشاطبي وفيها، وأجاب عن كل واحد وطريقة تقسيمه، ورجح طريقة الشاطبي في تقسيم الذرائع. الفصل الثالث خصه بالتفريق بين قاعدة سد الذرائع وقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، ثم الرابع الاحتياط وموقعه من سد الذرائع، بعدين دخل معنى الحيلة والمراد بها، ثم أقسام الحيل وهذا نوع فيها، ثم الفصل الأخير السابع في هذا الباب الأول مقارنة بين الذريعة والحيلة، يعني بين الأمرين وكيف يمكن ينقلب الحال ويبقى يقف الباب. وهو هذا هو الباب الأول. الباب الثاني وهو أطول أبواب الكتاب، هذا الباب الأول، لا الباب الثاني وهو الذي أطال فيه الكتاب مع أن فصوله قليلة، لكنه أطال كذا ليقول هو الغرض المقصود الأصلي بالباب هذا بالبحث، أحكام الذرائع والحيل، هذا هو الباب الثاني، جعله في ثلاث فصول، حكم الذريعة وأقسامها، الثاني حكم الحيل وأقسامها، ثم أحكام تتعلق بهذا وهذا، لا بد من مراجعة أو ذكر قواعد وضوابط فلان، وهو أطول أبواب الكتاب. الباب الثالث بتطبيقات خاصة بكلا العنوانين موضوعين، وذا عرج على قضايا مهمة، كان أول ما تعنى له سد ذرائع الشرك، حماية لجناب التوحيد، وقد أحسن في هذا الباب، ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالمفاسد المكتنفة للدماء والأعراض، سد ذرائع الزنا، سد ذرائع الربا، وهذا جعله يعرج إلى مجموعة من البيعات، العينة والتورق، ثم عرج إلى الاحتكار والتسعير وقضايا معاصرة وشيء من ذلك، وفقه الله. والكتاب في مجلد من مطبوعات مكتبة العبيكان بالرياض وفقهم الله. هذا يا ولدي عبارة عن كتاب أراد به صاحبه أن يترجم لوالده من خلال المواقف التي يحكيها عنه رحمة الله عليه أحباؤه، زملائه، قراباته، مما سمعه طلابه بهذه الطريقة، فإنها تجلي مواقف كثيرة، مواقف مشرفة، خاصة أنه هو يعد من رواد التعليم الذين يعني ظل أكثر من 30 سنة مديرا لأحد المدارس الابتدائية في الرياض، وعليه لقب بلقب المدير، قديما كانوا الألقاب تنتشر في ذاك الزمان يعني في وقتهم، فتنتقلب ثالث إذا قيل المدير ترى يعني، حتى يقول ما كنت أعرف أن والدي يلقب بهذا لو حتى لما عرفت من بعض زملائي وبعض الطلاب وشيء من ذلك. المقصود أولا الكتاب بعنوان من أفواه الرواة، هذه السيرة مستوحاة مما سمعوا من أفواه الرواة الذين رووا عن والده هذه المواقف، الكتاب أصله قيمة على هذا، ترى لما سمع الكثير من القصص المفيدة في هذا الباب جاء هو نفسه وجمعها، ثم جمع أشياء أخرى، مراسلات وكتابات مخاطبات وأثائق تتعلق بالأسرة، قضايا كثيرة جدا، ووصيته حتى الوقفية وشيء من ذلك. فلما جمع في هذا المجلد سماه من أفواه الرواة السيرة التربوية والاجتماعية للوالد عبد الله بن محمد ابن عبد المحسن بن محمد الفريح الملقب بالمدير، أو هذا رحمة الله عليه صورته رحمة الله عليه، لأخينا الحبيب الكاتب وأخونا الحبيب فضيلة الأستاذ محمد بن عبد الله، محمد ابن عبد الله بن محمد عبد المحسن الفريع وفقه الله، جاء إلى هذا الكتاب وقد ذكر في المقدمة الذين عانوا على الكتاب. طبعا والده رحمة الله عليه توفي عام 1939، وليت هذا التاريخ وفاة كتب على الغلاف أيضا. ثم بعد ذلك ذكر أن الكتاب قسمه إلى ستة أقسام، كل قسم له قضية معينة. مثلا القسم الأول، شوف هذا، أولا مجموعة السيرة الذاتية، أول ما بدأ بمجموعة من الأسماء والعلماء والرواد والقرابة الذين لهم أثر على حياة والده في كل مراحل حياته. يعني بعض من العلماء، شيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن البراق كان والده يحتفي به جدا، وكان يرجع إليه في فتاوى ويستشيره في القضايا الشرعية، ترجم للشيخ عبد الرحمن البراق. طبعا هذه التراجم يقول جمعها من مما كتب ومن الأفواه ومما تلقى ومما سمع وأشياء، لكن هو هذبها ورتبها وكتب ترجمة لهؤلاء رحمة الله على الميتين وحفظ الله الأحياء. الثاني جعلها خاصة بما جمعه من القصص والمرويات، وهذا أطول، هذا أطول عناصر الكتاب أو أقسام الكتاب، وهذه هي المرويات. المرويات كل واحد، هذا فلان، هذا الرواية هذا عنوانها، وهذا صاحب الرواية يذكر كل واحد وما روى. شوف شوف شوف، طبعا هنا احنا روايات كثيرة، قصص كثيرة جدا، هذا غالب الكتاب، هذه ما رواه. ثم بعد ذلك يأتي إلى القسم الثالث، وهو فيما يتعلق، وين راح القسم؟ القسم الثالث الوثائق والمراسلات والخطابات التي جمعت، جمعها لوالده وأعانه بعض القرابة على ذلك، وذكر أسماءهم وفقه الله. ثم الرابع، القسم الرابع النص الكامل للحوار الذي أجري في برنامج يعني بك أصبحنا ضمن خبرات سنين، فرغ ورتب ثم أخرج، لأنه في سيرة حياته هو يتكلم فيه عن نفسه كاملة. والخامس، القسم الخامس الوقف والوصية، وعرض على مجموعة من المستشارين ذكرهم هنا. والأخير السادس مجموعة من الصور والشهادات التي حاذا والده رحمة الله عليه. طبعا الكتاب يا ولدي هذا من الكتب المليئة بالوثائق والصور وما أخرجه، هذا بين أيدينا الآن، هذه كلها كتابات وثائق وصور بخطي وأشياء ومراسلات حصلت. الكتاب مليء بهذه صور لوالدي قديما وحديثا، هذا في مجلد من إصدارات مكتبة العبيكان وفقهم الله. هذه ولدي عبارة عن يوميات كتبها علم من الأعلام الدبلوماسية والسياسة الألمانية. طبعا أما صاحبه فقد أسلم رحمة الله عليه، كان اسمه بالألمانية ويلفريد هوفمان. ويلفريد هوفمان أحد المخضرمين الدبلوماسيين الألمان، تولى عدد من السفارات والدبلوماسيات هنا وهناك لبلده، لكن غالبه وكثرت رحلاته، رحلاته هذه كانت غالبه إلى شمال أفريقيا وإلى تركيا، تردد كثيرا وأيضا إلى غيرها، جاء إلى طبعا بعد ما أسلم جاء للحج والعمرة وشيء من ذلك، لكن سافر للهند وباكستان وبنغال وأشياء بهذه الطريقة، فكثر السفرات. هذا أمر جعله يقرأ عن الإسلام محاولة لفهم تلك الشعوب، لأنه سيكون هو سفير بلده أو في السفارة أو دبلوماسي، فهم لابد يفهم لغة نوعا ما، لغة القوم، درس العربية، يفهم دينهم، خاطب بهذه الطبيعة. هو درس الفلسفة، كان فيلسوف، فلسفته طبعا هي تقوم على أسئلة كثيرة جعلته يحاول استكشاف الجمال. هو لما دار في البلاد العربية وجد عنده من الحضارة الإسلامية والثقافة الإسلامية شيء مبدع، لما بحث عن مكمن الانطلاق عندهم وجد أنه الإسلام، لما بحث عن الإسلام وجد الأصل الأول عندهم القرآن، فبدأ يدرس القرآن وظل سنين على ذلك حتى هداه الله إلى الإسلام عام 1980، يعني عام 1400 للهجرة، هداه الله الإسلام. فبدأ بعد ذلك يتجلى له الأمور، يقول بعد ما أسلمت تجلت لي كثير من القضايا ووضحت عندي الصورة. هو عرف بعد ذلك يعني المخازي اللي عند يعني هو دارس علم الاجتماع، المخازي اللي عند الغرب أصلا، وصارت معه علاقة مع محمد أسد. محمد أسد أيضا أسلم، وهو الكاتب الكبير النمساوي المشهور المعروف، أسلم أيضا رحمة الله عليه، وكتب كتابات، وهو آخر ما كتب في هذه اليوميات. هو سمى نفسه بعد الإسلام مراد، كان يعرف بمراد هوفمان، مراد هوفمان، ويلفريد هذا الاسم الألماني، لكن مراد بعد أن أسلم مراد هوفمان. سم هذا كتاب عبارة عن يوميات دبلوماسي ألماني، سماه طبعا هو هذا العنوان الرحلة إلى الإسلام، لأن اليوميات التي كان يقيدها كان يقيد حوادث وأشياء تقع له شخصيا، حوارات، نقاشات، وقوفه على شيء، تجليات شيء، قضايا صادمة، قضايا كذا كثيرة كبيرة وقعت، بدأ يقيد يكتب رؤاه وأشياء، فصار يؤرخها يا ولدي تاريخا يوميا بهذه الطريقة. طبعا هذه ما عندنا فصول أبواب، هذه عبارة عن عنوانات يضع لها. شوف مثلا هذه مثلا يضع هذه النبوة، يكتب لك أين كتبها وهذا التاريخ عام 51، هذا من أوائل ما كتب عام 1900 في يومياتي، شوف فترة طويلة جدا 51، ما هي طويلة، يكتب لك قضية معينة، ثم بعد ذلك ثم من تماشي إلين جاء لبعض القضايا، شوفها وجدت الحل، هذا وجدت الحل. طبعا هي قبل ذلك، لكن كان يتكلم عن يعني تعاليم التسامح وجدها في الإسلام، الصيام لما جربه وأثر ذلك وجد حتى بعض أصدقاء يصومون، تعجب يعني حتى بعض الذين في البوسنة وجدهم أشياء معينة وجدها. ثم بعد ذلك يعني لما جاء إلى قضايا الحج والعمرة وكيف أنه كان يكتب عن الحج والعمرة لما ذهبوا وماذا وجد في الطواف وجد في السعي وكذا، كان يعني في الحقيقة هو في يومياته يكتب الحقيقة مشاعره النفسية، أحاسيسه التي وجدها، كلام جميل ينبع من الإسلام. طبعا هو في يومياته لأنه يتدرج كيف عرف الإسلام، كيف بعد ذلك، أشياء جميلة جدا. خلينا نقرأ العنوان كامل: الرحلة إلى الإسلام، يوميات دبلوماسي ألماني من 1950، أول ما كتبه في هذه اليوميات إلى عام 2000 ميلادي. طبعا هذا آخر ما كتبه، وكان عن محمد أسد، يقول زميله وصديقه، تكلم عن محمد أسد في آخر ما كتبه في هذه اليوميات. نقله إلى العربية أخونا الحبيب فضيلة الدكتور محمد سعيد دباس وفقه الله، وهذا هو مراد هولفن رحمة الله عليه. طبعا الكتاب قدم له بمقدمة أخونا دباس، بمقدمة فيها ثم قدم ترجم ثم توطئة فيها، يعني لما سافر إلى البنغال وحضر مؤتمر هناك وهكذا بهذه القضايا. هذا مراد هوفمان نفسه، وبدأ يتكلم. الكتاب لطيف، في مجلد لطيف من إصدارات مكتبة العبيكان، وفقكم الله.
أستاذنا شيخنا في فاصل.
نعم،
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
القرآن هو أعلى كلام وأعظم بيان، لأنه كلام الله، وأعلاه سورة البقرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سناما، وسنام القرآن سورة البقرة، وهي بركة في البيوت وحفظ لأهلها من الشياطين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وهي تحصين من السحر وعلاج ورقية. ففي الحديث: اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة، وتشفع لتاليها يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما، كما تضل متعلمها من حر يوم النشور. ففي الحديث: تعلموا سورة البقرة وآل عمران، فإنهما الزهراوان، يضلان صاحبهما يوم القيامة. وفيها آية الكرسي خير آيات القرآن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمتها: الآيتان من آخر سورة البقرة، من قرأهما في ليلة كفتاه.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم وياك يا ولدي.
وصل شيخنا، عرض كتب مكتبة العبيكان.
نعم، هذا يا ولدي سلمك الله عبارة عن أصله رسالة علمية. صاحبة الرسالة باحثة كندية هداها الله للإسلام وأسلمت، وفق الله أختنا الباحثة الدكتورة كاثرين بولوك. كاثرين بولوك هي تقول أنها لما أرادت تقدم رسالة الدكتوراه قدمتها في موضوع كان سمته أول رسالة سياسات الحجاب، وبعد ذلك وجدت أنه أثناء الرسالة هديت الإسلام وأسلمت وتحجبت هي أيضا. هي تقول بعد ذلك تغيرت أشياء كثيرة، بعد يعني فرق بين أنها ألبس الحجاب تقول وبالله أنا كنت أقرأ عنهم مجرد قراءة، يعني فرق كبير جدا. سبحان الله، بعد ذلك تغير حتى مواقف من حولها عنها، وأشياء وجدت، عرفت وقتها كيف تعاني المرأة المسلمة إذا لبست الحجاب في الغرب كيف تعاني. فهذا جعلها تقلب بعد ذلك، صرفت أو وجهت بحثها إلى هذه القضية، وهو الأثر السيء الذي يبثه الإعلام الغربي عن موضوع الحجاب بالنسبة للنساء، وكيف هذا أسهم في مضايقة النساء والنظرة السوداوية عن النساء المسلمات. وهي لهذا صنفت هذا الكتاب لقضية أهم قضية عندي، يقول لو أفلحت أو أفلح كتابي في استئصال النظرة هذه ممتاز، وهي أن الحجاب عبارة عن رمز لقهر المرأة المسلمة. هو هذه هذه وجدتم للأسف، يقول طبعا هو كابدت طبقات من المجتمع الغربي، حتى للأسف بعضهم ينتمون للإسلام لكن عندهم التوجهات علمانية حركات نسوية وغيرها، ويتبنون هذا الخط والاتجاه بهذه الطريقة. فبحث كتبت هذا الكتاب الذي سمته نظرة الغربي إلى الحجاب، دراسة ميدانية موضوعية. ميدانية لأنها استكتبت وقابلت كثير من المسلمات المتحجبات، وقابت بعضهم طبقاتهم تختلف، درجات تعلم تختلف من عدد من البلدان وشيء من ذلك، جعلتها تعطي، قالت ترى هذه الرحلة الميدانية والتكشيف الميداني أفعمت عندها عناصر ومواد الدراسة أصلا، وخرجت منها قضايا. ترى أحيانا الدراسة الميدانية هي تفتح لك أبواب البحث، تعطيك ما يحتاج إلى بحث بمعنى الكلمة، وموضوعية يعني فيها إنصاف. وهي خرجت إلى قضايا ممتازة جدا، كتابتها في هذه كتابة متعقلة بمعنى الكلمة، فيها توجيه ليته يترجم، هذا يحتاج إلى، وكل باللغة العمومية يجي هذا ترجم الآن عندنا بين أيدينا، لكن يحتاج إلى تسليط الضوء عليه، إلى محاولة تكثيف الإعلام حوله وشيء من ذلك، يكون حاضر في الحوارات يعني العلمية التي في الإعلام الغربي وغيرها يعني. طبعا العنوان بكامل نظرة الغربي إلى الحجاب، دراسة ميدانية موضوعية لأختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة كاثرين بولوك وفقها الله، ونقل له إلى العربية أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ شكري مجاهد، وكتب مقدمة للكتاب. وأنا أتمنى أن دائما الباحثين، طبعا هذه فصول الكتاب أو فصول البحث، وهو عبارة عن عدم فصول، طبعا هذه المقدمات التصديرية لابد تكشيف الصورة والواقع كيف هو، وهذا ثم الفصل الأول عندنا ما يتعلق بالحجاب في عصر الاستعمار، وكيف أن الاستعمار يعني مسألة كراهية الحجاب جاية من نظرة استعمارية بمعنى الكلمة، وهي نظرة معروفة وضحتها وفق الله. ثم بالفصل الثاني رؤى الحجاب، خيارات ارتدائية في تورنتو، تورنتو بلدها اللي هو الكندي، تورنتو في كندا. الفصل الثالث معاني متعددة للحجاب، تكلمت عن بعض القضايا. والرابع ردت على إحدى النسويات في كتاب الله. والخامس نظرية بديلة حول الحجاب، وتكلمت عن بعض القضايا، وهي عبارة ستة قضايا إلى وسط الفصل الخامس، هذا عبارة الخاتمة السادس يعني. الكتاب مليء بالحوارات والنقاشات يعني التي تناقش نظرة الغرب في أن الحجاب قهر الإسلام به المرأة وشيء من ذلك، وتكلم عن هذه القضية بالذات. وفق الله كتاب من صدارة مكتبة العبيكان. هذا يا ولدي الحقيقة، أنا أتكلم عن العمل، العمل الذي قام عليه أخونا الحبيب فضيلة الدكتور أحمد إيبش. أحمد إيبش باحث متخصص له عناية كبيرة بهذه القضايا بسبب كثرة ما يقرأ في هذا الباب، قضايا الأديان والتنازع في هذا، وهو أصلا ترى يعتني بقضايا التاريخ لكن ما له بقضايا الفلسفة والأديان وشيء من ذلك. هو نفسه انتابه وجد الكم الهائل من النقد والنظرة السلبية حول ترجمة أو مع صح ترجمة إلى الإنجليزية إنجيل برنابا الذي عثر عليه قبل أكثر من 112 سنة، عام 1900 وشوية 1903 و4 شيء من ذلك ترجم. طبعا هو أصله مكتوب باللغة اليونانية، ثم نقل إلى اللاتينية، ومن اللاتينية نقل إلى الإسبانية والإيطالية، ومنهما نقل إلى الإنجليزية. الترجمة الإنجليزية هي التي اشتهرت، وهذا الترجمة الإنجليزية جاء الطبيب نصراني أرثوذكسي لبناني اسمه خليل سعادة، وترجمة للعربية عام 1906 أو 8. ومحمد سيد رضا في مطبعة منار طبع له الكتاب المترجم بمقدمة، قدم له محمد سيد رضا بمقدمة، لكن ترك أيضا مقدمة هذا الطبيب النصراني اللي هو خليل سعادة بمقدمة كما هي. هو جاء إلى أخونا الحبيب فضيلة الدكتور أحمد إيبش إلى قضية كثرة التشكيك والمنازعات، وأن هذا الإنجيل الذي عثر عليه إنما هو كتبه مسلم بس يدعي أنه كان مدري إيش، كان أصله يهودي ثم تنصر ثم راح الإسلام، قضايا تبعث الشك والريبة لأجل ما فيه من نتائج شيء من ذلك، مع وجود فقرات محذوفة وشيء من ذلك، أو أراد مدارسة الكتاب، يريد هذه الطعون التي وجهت لهذه النسخة صحيحة ولا لا، باب المدارسة. فلما بحث وجد النسخة الخطية الإسبانية والإيطالية، وجد الأصل الإنجليزي القديم الطبعة الأولى والأصل العربي القديم وجده، وبحث وجد آخر نسخة في سيدني وشيء من ذلك، ألم حتى عثر على الأصول الخطية. فلما طابق بين الترجمات وما كانت عليه وجد فوارق وحذف وتغيير، شيء مصيبة. فإنه فأعاد، شوف هو يقول فأعاد ترميم هذا من جديد على النسخة القديمة الأصلية، وجعل وطبع الكتاب بعنوان الإنجيل بحسب برنابا. بحسب برنابا لأنه الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى ليس هو موجود كما هو، إنما برنابا هذا هو خلص في مقدمته إلى أنه أحد حواري عيسى، وكان يعني تلميذا له، حتى قال يلقب بابن النبوة وشيء من ذلك، يعني لأجل يعني ما كان ملازم فيه لعيسى عليه السلام. طبعا هي مكتوب بشارة عيسى عليه السلام بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الترجمة، واضحة جدا. يعني الآن كان من أهم الأشياء، هو من أسباب إنكارها أنها تبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لهذا عدو، لأن الكاتب ترى مسلم ما هو ترى الذي كتبها بس ادعى وكل شيء من ذلك. طبعا مكتوب، خلنا نكمل العنوان، بشارة عيسى عليه السلام بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إيش مكتوب هنا؟ ترجمة مقارنة جديدة ودراسة نقدية عن مخطوطتين فريدتين بالإيطالية والإسبانية. الحقيقة 100 صفحة التي المقدمة الدراسية غاية في النفاسة، فيها معلومات تاريخية ثرية، فيها معلومات ديانات، أحوال النصارى، طرقهم، واليهود وفرقهم، ومن وأن عيسى عليه السلام جاء ينكر على فرقة من اليهود الهيكلية، وهم الذين يدعون أشياء وهم لغير دين موسى عليه السلام، وأشياء بهذه الطريقة يبحثها بحثا من واقع الأناجيل اللي وقف عليها والتلمود وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور ترجم هذه، قام بترجمة هذا الكتاب ودراسته الدكتور أحمد إيبش. المقدمات البحثية طبعا أنا أعيد هذا عشان يصور الإخوة برضو، لأنه هنا من المعلومات ما ليس في صورة الغلاف. شوف ليوسف ليو القبرصي المعروف ببرنابا الرسول، طبعا هذه توضيحات أيضا لهذه القضية. المقدمة الدراسية لوحدها شيء ثاني، يعني من أراد أن يستفيد في هذه القضية فإن المقدمة الدراسية التي كتبها الدكتور أحمد إيبش ضافية ووافية بالمقصود وفقه الله، ثم ذكر كيف عثر على النسخة الخطية وكيف تعامل معها، ثم هذه الترجمة بفصولها 200 الفصل 32 كذا، والترجمة شو تلاحظ حتى أنها مشكولة، يعني حتى تقرأ بعناية مشكولة. ثم أثر المادة، الكتاب ليس مجرد ترجمة، هو توخى الترجمة الصحيحة لها، والدكتور أحمد إيبش يتقن عدد من اللغات، ثم هو أثراها بالمعلومات والنقاشات والحوارات والأشياء بهذه الطريقة التي فيها عدد من الإثارات المهمة التي خرج بها، وأن هذا الإنجيل في أصل الخط القديم المعروف والذي لم يعني الذي نقلت عنه بعض الترجمات، يقول فيها عدد من البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعدد من القضايا، فيها نفي بنوة عيسى لله عز وجل وأن الله ليس له ولد، فيها صراحة فيها نفي صلب المسيح عليه السلام أنه ما صلب، أشياء ينص عليها هذا الإنجيل، إنه هذا برنابا هو أحد التلاميذ حواري عيسى عليه السلام. الكتاب ضخم جدا من إصدارات مكتبة العبيكان وفقهم الله. هذا يا ولدي عبارة عن بحث أراد به صاحبه أن يأتي إلى قضية مهمة، وهو كيف حصل الانحراف في قضايا التشيع الأول من قديم، ما هي أهم المسببات لهذا. وجد أنه من أهم الأشياء التي جعلت التشيع ينحرف دخول عناصر أجنبية وافدة من عقائد وفلسفات عدد من الأديان، أدخلت عن طريق مجموعة من الوسائل، فجعل هذا البحث بحث استقراء وتتبع لهذه الديانات التي دخلت، ماذا غيرت في عقائد الشيعة حتى صارت من أولها وموقف سياسي، ثم صارت عقائد دينية مراسخة عندهم، ومن طريق من سمى بحثه أثر العناصر الأجنبية في فكر بعض الشيعة الاثنى عشرية. ولما قال بعض الشيعة الاثنى عشرية لأنه سوف يستثني مجموعة منهم، لأخينا الحبيب فضيلة الأستاذ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن عبد الله الحسن وفقه الله، وقد قسم بحثه في هذا إلى عدد من الأبواب. الباب الأول خاص بمجموعة من الديانات والفلسفات القديمة التي تأثر بها التشيع، ذكر منها 6، ذكر منها وعرف بها الديانات، ديانة وادي الرافدين القديمة، الديانات الفارسية الهندية والبوذية واليونانية واليهودية والنصرانية، كل واحد خاصة بفصل. الباب الثاني ما هي الجسور التي عبرت فيها هذه الديانات إلى العقائد الشيعة، ذكر مجموعة من هذه الجسور كل واحد منها، الحركات المارقة الفارسية، الحركات الشيعة الشعوبية البلاد العرب التي فتحت وكانوا أصلا على دين النصارى وشيء من ذلك. القصد جعل منها سبعة تسعة من الفصول. الباب الثالث أفكار الشيعة التي تأثرت فعلا بالعناصر الأجنبية، وهذه ستة فصول. كل واحد ماذا تأثر من النصرانية من اليهودية من هذه الأديان المذكورة سابقا. الباب الرابع عندنا فيما علاقة الصوفية وفلاسفة الشيعة وكيف تأثر وكانت التصوف أحد البوابات التي دخل بها إلى انحراف عقائد الشيعة بالغلو. والأخير عندنا الخامس إصلاح الفكر الشيعي قديما وحديثا، وذكر بعض الرموز المتأخرة الذين لا يرتضون كثير من هذه الوافدات. وفق الله الكتاب من إصدارات مكتبة العبيكان بالرياض. هذا أيضا هو يقول لما في خلال بحثه وتتبعه وجد أن العنصر اليهودي بالذات وما استفاده أو ما أدخل على التشيع من عقائد اليهود وأفكار اليهود كثير جدا، فأفرد من بين الكتاب الأول أفرد لها كتابا خاصا سماه أثر الفكر اليهودي على غلاة الشيعة لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحسن وفقه الله. وقد قال غلاة الشيعة لأنه سيذكر الإسماعيلية والباطنية والغلاة التي تأثروا بالأفكار اليهودية وأخذوها، حتى هو يقول لا يكاد تخطئها العين حال المطابقة، هي مطابقة أحيانا 100% وأحيانا بنسب عالية، اللهم أن بعضها صريحة وبعضها مزوقة. عقد بابه أول ما عرف باليهودية، لأنه سيعرف لك ناحية تاريخية في الفرق أنواع اليهود الذين كانوا تأثروا، يهود العراق، يهود اليمن، اليهود اللي كان في الجزيرة العربية عموما، ثم أثروا الفكر اليهودي على غلاة الشيعة. وهذا الباب هو أطول أبواب الكتاب، جعله على تسعة فصول يتكلم تسرب الإسرائيليات، آثار اليهود على الفكر المغالي الشيعي وهكذا. ثم الأخير عندنا الباب الثالث وسائل انتقال هذا الفكر الغالي، الفكر اليهودي إلى التشيع الغالي عن طريق بعض الرجال عن طريق بعض المدن وكيف تمركزوا فيها. والكتاب أيضا حافل يا ولدي، حافل بالنقول وبالمقارنة، لأنه سيقارن بين كتب عقائد غلاة الشيعة وبين كتب اليهود وما عندهم يعني من الأسفار وشيء من ذلك. الكتاب أيضا ضخم في من إصدارات مكتبة العبيكان. هذا ولدي بحث آخر لأحد الإخوة الأفاضل المهتدين، سم أخونا حبيب فضيلة الدكتور نبيل الحيدري، جده كان من أعيان اللي هو يسميه التشيع العربي، يسموه تشيع الفقهاء المعتدل الذين لا يرتضون كثير من قضايا الشرك الموجود في عند الشيعة الاثني عشرية. صنف هذا الكتاب في محاولة لاستهداء أصحاب التشيع الثاني، الفكر الآخر الغالي، ومباينة ما هو عليه التشيع العربي والتشيع الفارسي، وذكر الفوارق بينها ومحاولات الإصلاح وبيان الخلل من أين جاء. سماه التشيع العربي والتشيع الفارسي. طبعا في الداخل العنوان أظن أكبر من ذلك وهو واضح وبين. شوفها، التشيع العربي والتشيع الفارسي، دور الفرس التاريخي في انحراف التشيع، وبدأه من القرن الأول، يعني من القرن الأول كيف دخل عبد الله بن سبأ اليهودي، هذا غلاة الشيعة الأوائل وكيف وكذا وشيء ويتعلق به. أخونا حبيب فضل الدكتور نبيل الحيدري وفقه الله، وقد ذكر في المقدمة الحاجة إلى مثل هذه الكتابة وماذا وهو يتلمس من الشيعة مراجعة أنفسهم، حتى ذكر في الأخير هذه عناوين ليس في أبواب ولا فصول، جعلها عناوين تحتها عدد، هي العناوين عبارة عن قضايا، كل قضية تحتها عدد من الحيثيات. يتكلم عن أو بداية من حيث علي رضي الله عنه، هل حارب التشيع ولا رضي به لما قتل السبائية، وماذا فعل منهم ومنقولاته في الباب من كتب الشيعة ثم من غيرهم. ثم تكلم بعد ظاهرة لماذا يعظم سلمان الفارسي رضي الله عنه وأشياء والتماشي، حتى أنهم يعني ينصون على أنه باب الله في الأرض، وكلام كثير. وبهكذا دوالي كل هذه العنوان، جاء عبد الله بن سبأ اليهودي وغلوه والتماشي، هذه العناصر عبارة عن عناوين أو موضوعات تحتاج إلى تكشيف وبحث لبيان الفرق فيها وكيف دخل التشيع. طبعا هو جاء عبر مراحله وكيف دخل عند العبيديين ثم عند البوياهيين ثم لما بالقوة جاء عند الصفويين وكيف فعلوا وماذا أدخلوا وكيف أصنف الكتب الأربعة الكبيرة، الكليني ومدري من وهكذا، وأثر من بعد ذلك كيف دخلها الخرافات والكذب وشيء من ذلك في متتبع، وهو أصلا سليل المدرسة يعني سليل البيت أصلا وفقه الله، ومقدمته توحي بأنه تسنن. الدكتور فضيلة الدكتور نبيل الحيدري والكتاب من إصدارات مكتبة العبيكان بالرياض. هذا ولدي صاحبه له كتاب كبير في السيرة النبوية، ثم ثم اختصره على طريقة الحكاية القصة كده، جعله قصة، لكن اعتمد فيه على ما الثابت من الحديث الصحيحة وطبعا الآيات القرآنية، سماها مختصر السيرة النبوية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد السوياني وفقه الله. وهو لما تقرأ ما في أبواب ولا فصول، عناوين مراحل هو راعي فيها التدرج التاريخي، لكن يرويها لك قصة، يعني لما تقرأ السيرة النبوية كأنها قصة واحدة وانت ماشي. وهو في الهامش ترى يذكر لك من أخرج الحديث حتى من باب الاستيثاق، وهو بناه كما قال على الأحاديث الثابتة في الباب، وهي قصة جميلة لطيفة لا يسأم قارئها في إعراض السيرة النبوية سردا، ما تقف عند روايات ونقل فلان وقال فلان، سردا يسردها على طريقة القصة. الكتاب من إصدارات مكتبة العبيكان، من أراد التوسع يرجع للكتاب الأصل الكبير له، هذا كتاب آخر له قصص الأنبياء، جاء في من كتاب الله واستخرجه من السنة الصحيحة، سماه في ظلال الأنبياء قصصهم في القرآن والأحاديث الصحيحة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد حمد عبد الله الصوياني وفقه الله على نفس المنوال والغرار. بدأ بآدم عليه السلام وبدأ يتكلم يذكر لك الآيات والأحاديث الصحيحة ويروي قصصهم كقصة واحدة، كل واحد قصة واحدة يسردها لك سردا. شوف آدم جمال في الجنة ويبدأ يتكلم عنه على طريقة القصة ويأتي بالآيات المذكورة فيها يوظفها في القصة والأحاديث الواردة، وهو قد قال وقد بناه كما قال الأحاديث الصحيحة وقد وفقه الله إلى كل القصص الأنبياء الواردة في القرآن على هذا المنوال والغراش ومتفرقات غريبة على الساحل، وبدأ يتكلم فيها بعض العناوين ويتكلم عنها جزء لطيف من إصدارات مكتبة العبيكان وفقهم الله. هذا أيضا كتاب أراد به صاحبه أن يكتب ويجلي من الصحابة كان يعتني باللغات غير اللغة العربية، لأن لما قدم المدينة العربية كان فيها لغات أخرى، المدينة بالذات كان فيها يهود وبهذه الطريقة، وأسلم من الحبشة وأسلم من الروم صهيب الروم ومن الحبش بلال وهكذا قصة، فصارت عندنا عدد من اللغات. هو أراد أن يبين من الصحابة عنده لغة أخرى غير اللغات العربية، سماه صاحبه الصحابة الذين يتقنون اللغات الأجنبية في العهد النبوي لأخينا الحبيب فضيلة الأستاذ عبد الرحمن سلمان النزاوي الجهني وفقه الله. وقد الحقيقة قدم كتابه بعدد من المقدمات، أظن هذه الفهرس بمقدمات أنا أراها والله أعلم أنها بعيدة عن صلب الكتاب، لأن فيها تاريخ المدينة، تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأشياء وتاريخه والهجرة وشيء من ذلك، وبناء هذه كلها أظنها تاريخ بعيدة نوعا ما، لأنه حتى هو ما قرب ما المناسبة التي يحتاجها البحث. بعد ذلك دخل الحقيقة في صلب الكتاب اللغات الأجنبية الذين أسلموا من هنا وهنا وكان لهم أثر، ثم يبدأ قسموا على الأصول، الصحابة الذين أسلموا من أصول فارسية، ثم الذين أسلموا من أصول قبطية، من أصول كردية، من أصول حبشية، من أصول رومية، من أصول وهكذا، ويذكرهم لك لأن هؤلاء عندهم هذه اللغات أصلا، عرفت؟ فيذكرها. حتى الصحابة الذين هاجروا للحبشة ذكر أنهم أحسنوا الظهر اللغة الحبشية وأتوا بها، وذكرهم مع أنهم ليسوا هم عرب أقحاهم معروف، هاجروا من مكة إلى ذلك، ثم بدأ ثم بعد ذلك رجع مرة أخرى إلى كيف هؤلاء تأقلموا في المجتمع المدني وشيء من ذلك وفق الله. جزء لطيف من إصدارات مكتبة العبيكان وفقهم الله. هذا يا ولدي هذا يا ولدي عبارة عن كتاب يجلي فيه مجموعة من القصص، من كل قصة وراءها حكمة، سماه النهر الجاري لأن القصص كأنما تدفق تجري حكم وروائع من واقع الحياة لأخينا الحبيب فضيلة الأستاذ محمد بن عبد الله بن محمد الفريح وفقه الله. وطريقته أنه يجلي، شوف هذه قصة، هذه عنوان والقصة المذكورة هنا من واقعية، يقول قصص واقعية حقيقية، ثم يأتيك الحكمة يعني العبرة من هذه القصة. الكتاب كله هذا من كتب البيوت ولدي، هذا من كتب البيوت التي يقرأ ويستفاد منها ويستخرج منها فيها فائدة، كل قصة يجعل لها عنوانا ويذكر القصة ثم يذكر لك الحكمة منها. كتاب لطيف من إصدارات مكتبة العبيكان
الأخوان محمد الفريح،
محمد الفريح ذكرنا، هذا الثاني لأخينا الحبيب فضيلة الأستاذ محمد بن عبد الله الفريح وفقه الله، بعنوان فن إدارة المواقف إلهام للقرار الصحيح، وهو عبارة عن مواقف وقفها أصحابها لكن سبحان الله ألهموا القرار الصحيح فيها، ويستنبط حكمة عن نفس المنوال، يذكر لك القصص يعطيها عنوان والقصة والحكمة منها واللي مستفادة منها. طبعا هذا الجزء الأول، طبعا هذا طبعا الصالح ما شاء الله الكتاب لأخينا الحبيب فضيلة الأستاذ محمد بن عبد الله الفريح على نفس المنوال. شوف هذا مثل صياد السمك، هذا يأتي بالقصة كاملة بعضها، هذا تراها طويلة نوعا ما، ثم بعد ذلك بعد ما ينتهي إيش الحكمة، إيش الحكمة المستفادة والدروس المستفادة من هذه القصة، هذه قصة أخرى عنوانها ثم هذه الحكمة منها. وعلى هذا المنوال قس وفقه الله، والكتاب من إصدارات مكتبة العبيكان. عندنا هذا يا ولدي ما قبل الأخير، وهو كتاب لطيف لأخينا الحبيب الأستاذ الشاب يوسف عبد الله فيصل البركاتي، صنف كتابا سماه شخصيات في القرآن الكريم. الصدر الأول جاء إلى في القرآن ما ذكر من الشخصيات، قسم إلى أقسام، وهذه أقسامه التي جعل عليها الكتاب. القسم الأول صحابة رسول الله المذكورين في القرآن، يعني من أنزل فيهم القرآن كذا، يعني مو لازم بنص أسماء ذكروا. القسم الثاني هو أطول أقسام الكتاب. القسم الثاني أمهات المؤمنين، والثالث صحابيات في القرآن، والرابع رجال من الكفار، وكل قسم منه القسم الخامس نساء من الكفار. إيش طريقته يا ولدي؟ هذا مثاله، يأتي بفلان، من هو فلان المذكور؟ مثال، يعني هذا مثال، مثلا مصعب بن عمير يترجم له، يأتي بترجمة له، فإذا انتهى أتى السبب نزول الآيات ويذكر لك. طبعا هو أول شيء يصدر بالآية التي هي مثلا فلان خباب بن الأرت هذه الآية المقصود بها، بترجمة له، ثم يذكر سبب نزول هذه الآية، واعتمد فيه على الروايات الصحيحة في الباب، ورجع إلى كتب التفسير، وأعطاها من ينقح وراه ويحقق شيء من ذلك. بعض الأفاضل أعانوا على هذا أيضا. الكتاب مصدر في مكتبة العبيكان، هذا عندنا الأخير، وهو أيضا لنفس الكاتب أخونا الحبيب الأستاذ يوسف عبد الله فيصل البركاتي، وفق الله سماه أقوام في القرآن الكريم. هو عنده سلسلة أظن القرآن الكريم هذا الثاني منها، كل الأقوام الذين ذكرهم الله في القرآن جمعهم في هذا الكتاب، جعلهم على أقسام. أول أقسام الأمم الذين كذبوا بأنبيائهم، هذا الأقوام وهؤلاء سردهم. الثاني الأمم الذين آمنوا بأقوامهم بالأنبيائهم، ذكرهم هنا. ثم الأقوام المتفرقين بعد ذلك، وهذا ذكرهم مثل أصحاب السبت ومأجوج ومأجوج وأصحاب الكهف وأصحاب الأخدود تماشي. طبعا كله على نفس المنوال ولدي، يأتي بالأقوام الذين هم مذكورون. خلينا نروح إلى إن شاء الله واحد منهم يطلع معنا، فإنه يذكر يحال يقول هذا تعب عليه الكتاب. مثلا قوم لوط، هاشوف بدايته، هذا قوم لوط. إذا جاء إلى قوم لوط فإنه يأتي يعرف بقوم لوط وتاريخهم ومكانه، شوف يأتي صفاتهم حياتهم موقعهم الجغرافي نسبهم وهكذا يتكلم. وهو هذا يأتي بعدك بالآيات المذكورة، بعد أن يأتي بالآيات التي ذكر فيها. طبعا هو الكلام على استنباط من القرآن، يخرج إلى كل واحد منهم إلى الدروس المستفادة من أولئك الأقوام، ويخرج بعدد من الدروس المستفادة كما يفعل في كل واحد من هذه المباحث. كان ظهرت معي هذه العبر والعظات، كل قصة يخرج منها بعد ذلك يأتي إلى خلاصة فيها العبر والعظات. وهذا أيضا من كتب هذا ولدي من كتب البيوت أيضا، هذا الكتاب والذي قبله، فإن تصلح تقرأ على الأسرة ويقرأها الأسر أو في الخرجات وشيء من ذلك. كتاب اللطيف من إصدارة مكتبة العبيكان، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع،
عافاك الله،
والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.